السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد وصلنا بعون الله تعالى إلى باب التيمم من كتاب الطهارة. بسم الله
على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب التيمم، طبعا ذكرنا في دروس سابقة أن التيمم مشروع في حالتين: في حالة عدم الماء، عدم وجود الماء، والحالة الثانية أن الماء موجود لكن يتعذر استعماله على المكلف. يتعذر الماء موجود لكن يتعذر استعماله على المكلف لكونه فيه مرض يضره، أو فيه جرح يؤخر البر، أو كان يتضرر من استعمال الماء بكونه مثلا في يوم قارس البرد أو في ليل شديد البرودة، ويخشى إن استعمل هذا الماء أن يؤدي به إلى الهلاك أو أن يلحق به ضررا. فهو مشروع مع وجود الماء إذا كان يتضرر الإنسان منه، إذا كان يتضرر الإنسان من استعمال الماء بأي ضرر كان، فإنه يشرع له التيمم، يشرع له التيمم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن من عدم الماء يجب عليه أن يطلبه، يعني يبحث عنه. يعني ما يكفي أن الإنسان يلتفت يمينا ويلتفت يسارا يقول ما عندي ماء ويقول بسم الله ويتيمم، لا بد أن يطلب الماء ويبحث عنه كما وصفه المؤلف. يقول يجب عليه أن يطلب الماء في رحله، في رحله يعني في متاعه، في متاعه أو مكان إقامته، لأنه ربما يكون هذا الماء قد يوجد في رحله لكنه قد غفل عنه في زاوية من الزوايا، أو في مكان معين، أو في كيس، أو في غرفة معينة، فيطلبه سواء كان في رحله أي متاعه أو في يعني غرف البيت أو الخيمة أو المنعطفات في الخيمة والزوايا ونحو ذلك. وقد يكون الماء غير موجود، الماء أيضا غير موجود، لكنه قد وصى إنسانا أن يحضر الماء، فربما هذا الذي أوصاه بإحضار الماء أتى بالماء ثم وضعه والموصي له بجلب الماء لا يعلم هل جاء بالماء أو لا، فيقول إنه يبحث في رحله. يجب.
قال: ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه.
أي نعم. يقول إذا يجب عليه متى؟ يقول إذا دخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة، لأن هذا وقت إباحة التيمم، دخول وقت الصلاة. بناء على ماذا؟ بناء على ما ذكرناه في دروس سابقة أن المؤلف رحمه الله تعالى أخذ بقول من يقول إن التيمم مبيح لا يرفع الحدث، يعني للضرورة فقط، يبيح التيمم، يبيح يعني الصلاة، يبيح الطواف، يبيح مس المصحف، لكنه لا يرفع الحدث، لكنه لا يرفع الحدث. هذا قول لبعض العلماء هو الذي سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا أن هناك قولا آخر أن التيمم رافع للحدث، رافع للحدث مثل الماء، لأنه بديل عن الماء، فلذلك يجري عليه ما يجري على الماء، يعني كل ما تطبقه على وضوئك بالماء تطبقه على التيمم. لكن إذا قلنا إنه مبيح ولا يرفع الحدث، فهنا يكون له التيمم له أحكام خاصة غير أحكام الماء. فالآن المؤلف رحمه الله تعالى حينما قال بعد دخول الوقت، يقصد إنه ما تبحث عن الماء قبل دخول الوقت، يقول لأنه أصلا ما يشرع لك التيمم قبل دخول الوقت، بل لا بد أن يدخل الوقت ثم يشرع لك التيمم. فلو أنك مثلا أردت أن تصلي الظهر، لا يجوز على كلام المؤلف أو لا يباح لك التيمم إلا بعد أن يؤذن لصلاة الظهر. فإذا أذن لصلاة الظهر بمعنى دخل وقتها، تبدأ تبحث عن الماء، لأنك من شرط التيمم عدم الماء، عدم الماء، أنت عدم الماء، قد يكون تجده بعد صلاة، بعد أذان الظهر. فيقول أول شيء ابحث عنه، ابحث عنه بعد الأذان، بعد دخول وقت الصلاة، وإن كان صلاة العصر تبحث عنه بعد دخول وقت صلاة العصر، وإن كان للمغرب فتبحث عنه بعد دخول وقت صلاة المغرب، وإن كان العشاء وكذلك تبحث عنه بعد دخول وقت الصلاة، وإن كان للفجر أيضا تبحث عنه بعد دخول وقت الصلاة. ولا يجوز لك أن تبحث عنه قبل دخول وقت الصلاة ثم تتيمم، لأن التيمم كما قلنا وعلى ما الآن يسير عليه المؤلف أن التيمم مبيح لا رافع ولا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، يبقى مباح حتى تحصل الماء. فإذا حصلت الماء، إذا وجدت الماء، فلا بد أن تتوضأ، والتيمم الذي تيممته هذاك يبطل كما سيأتينا، يبطل بوجود الماء، طالما أنه هو يعني بديل عن الماء وللضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها، يقول العلماء الضرورة تقدر. فإذا وجدت الماء فإنه لا بد أن تمسه بشرتك، وسيأتينا أنه لو وجدته وأنت في الصلاة أيضا يجب عليك الخروج من الصلاة والوضوء، يجب عليك أن تخرج من الصلاة وتتوضأ. لكن على قول من يقول أنه رافع ما فيه إشكال، تتيمم قبل وقت الصلاة، تكون في صلاة ويأتي الماء وتجده، كل صلاتك صحيحة، أكملها وصحيحة. فإذا أردت أن تتنفل مثلا أو تصلي صلاة أخرى، ما دام الماء موجود فلا يشرع لك التيمم ولا يباح لك أن تتيمم مع وجود الماء. فلذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه إذا عدمت الماء ودخل وقت الصلاة، ودخل وقت الصلاة التي تريد أن تتيمم لها، فإنه يجب عليك أن تبحث عن الماء في رحلك. الرحل معناه هو سواء كان المقام، المكان الذي تقيم فيه من بيت أو خيمة أو في السيارة أو في البعير، إذا كان كنت تركب البعير أو دابة أو نحو ذلك، فتبحث عنه في مظنة وجوده، في مظنة وجوده في رحلك، في أي الزوايا، في أي الغرف، في أي المتاع، في أي الأكياس، في أي الشنط، في أي كذا، بالسيارة، بالكذا. المهم أنه الرحل هو المتاع، وكذلك الدابة، وكذلك السيارة ونحو ذلك، فتبحث عنه فيها، لعلك قد ضللت أو نسيت أن الماء موجود معك، ثم وهمت وبحثت عنه أو التفت من هنا وهنا لم تجد الماء. يقول تبحث وتجدد هذا البحث تجدد هذا البحث عند خروج وقت الصلاة ودخول وقت الصلاة الأخرى، أيضا تجدد البحث عنه لعله قد جاء ما أو نحو ذلك. ومثال ذلك أيضا مثلا الآن في المياه تأتي عبر المواسير والصنابير ونحو ذلك، ربما يكون الماء متوقف، ربما يكون الماء متوقف وأنت ما عندك في هذا المكان ما عندك ماء، تفتح الصنبور تجد ما فيه ماء، فتقول أنا الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أنا الآن ما وجدت الماء، لكن ربما بعد ساعة أو نصف ساعة أو ساعتين يأتي هذا الماء، يعني يكون مغلق من قبل الجهة التي تورد الماء، فبعد ساعتين يفتحون الماء وتصب الصنابير، فلا بد أيضا أن تجدد معالجة الصنابير، تشوف جاء ماء ما جاء ماء في ماء أو كذا، ثم إذا ما حصلت الماء فإنك تتيمم. يقول في رحله وفي
بأن يفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه.
إيه نعم، يفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه، ما يمكن لأنه قد يكون موجود ولكنك أنت لم تره، يمكن عليه ثوب يمكن عليه كذا، المهم تفتش في المكان وفي الرحل وفي السيارة لعل معك ما أن أنت قد ضللت عنه أو نسيته ولم تعلم عنه، أو وضعه شخص آخر غيرك ولم تعلم، فربما أنت تقول أنا سيارتي أعرف ما فيها ماء، لكن ربما إنسان جاء بقارورة من الماء أو إبريق من الماء أو نحو ذلك فوضعه في سيارتك وأنت لا تدري، فيقول ابحث عنه، ابحث عنه في رحلك في قربك في متاعك في هذه الأشياء التي هي مظنة وجود الماء. نعم.
قال وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، فإذا رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه.
أي نعم، يقول أيضا تبحث عنه في قربك، في قربك، القرب المكان القريب منك، الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ما يشق علينا، والمشقة تجلب التيسير، لكننا نبحث في الأماكن القريبة التي نستطيع الوصول إليها، والقرب نسبي، القرب أمر نسبي، قد يكون الشيء في الأول بعيدا واليوم يصير قريب، وقد يكون الشيء قريب في الماضي ويكون الآن بعيد، مثلا يعني أنت مثلا في الزمن السابق قد يكون معك راحلة معك دابة، فالقرب وأنت تركب الراحلة غير القرب وأنت تركب مثلا السيارة، الآن السيارة يعني المكان القريب على السيارة يكون بعيدا إذا كنت على الراحلة، فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول تبحث في قربك، يعني الشيء الذي تستطيع الوصول إليه من غير مشقة، من غير مشقة، فيقول تنظر لعلك ترى شيئا عن يمينك أو شيئا عن يسارك أو أمامك أو خلفك، وفيه من الأدلة الشيء الكثير تدل الآن على 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 وجود الماء، أحيانا مثلا يكون فيه طيور تراها مثلا قريبة وتحلق، هذا ربما تكون هذه مظنة وجود ماء، سواء كان مستنقع أو يكون بير أو يكون كذا أو عين تفور أو نحو ذلك، فالمهم أنك يعني تستقصي هل هناك ماء قريب أستطيع الوصول إليه ولا ما أستطيع، إذا كنت لا تستطيع فتتيمم، إذا كنت تستطيع الوصول إلى هذا الماء وهو قريب منك وتستطيع أنك تصل إليه بقدمك أو بالراحلة بعير أو نحو ذلك أو بالسيارة، فإنه لا بد أن تقصد هذا الماء، وقد يكون مثلا أنت في البرية وعندك مثلا قرية قريبة، مثلا قرية قريبة فيها الماء موجود وتستطيع أنك تذهب بسيارتك إلى هذه القرية أو تذهب على قدميك إلى هذه القرية بدون مشقة، فإنه لا بد أن تذهب إلى الماء في أي موضع تقدر إليه وتتوضأ وضوء الصلاة ولا يجوز أو تغتسل غسل الجنابة ولا يجوز لك أن تتيمم والحالة هذه. أما إذا كان بعيدا وذكر لك، حتى سيأتينا الآن يقول بدلالة الثقة، لو واحد دلالة الثقة يعني الثقة العدل من المسلمين، إذا مثلا تسأله يأتي وتسأله تقول هل هناك ماء قريب؟ فيقول نعم فيهما لكنه في المكان الفلاني. تقول هل نستطيع أننا يعني نصل إليه من غير مشقة؟ إن قال نعم فإنك تذهب معه وتتوضأ ولا تتيمم، ولا يجوز لك أن تتيمم. إذا قال لا المكان بعيد وربما يأخذ منك الذهاب والمجيء، ربما أنك قد يخرج الوقت وأنت لم ترجع، قد يخرج الوقت أو كنت مثلا إذا ذهبت تخاف على أهلك، معك نساء، وإذا ذهبت تجلب الماء تخاف أن يتضرروا من قطاع طريق أو من أي شيء، أو معك مالك، المال أيضا يلزم المحافظة عليه، فتخشى إنك إذا ذهبت لتجلب الماء أو تتوضأ إن مثلا المال يهلك أو يتلف أو يسرق أو نحو ذلك. فهنا الله رحيم، هنا تتيمم ويشرع لك التيمم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه تبحث عنه في رحلك وفي قربك يعني حولك إذا وجدت الماء فتذهب إليه من غير مشقة ومن غير ضرر، وإلا يشرع لك أن تتيمم في هذه الحالة.
قال ويطلبه من رفيقه.
كذلك يطلبه من رفيقه، إذا كان معه رفيقه، هو ما معه ماء لكن وجد مع رفيقه ماء فيطلبه منه، يطلبه ما عندك ماء، يقول عندك ماء عشان نتوضأ وكذا وكذا. فإذا كان رفيقه أعطاه إياه وبرضى نفس، وكان هذا الماء الذي يريدون الوضوء فيه لا يضرهم بمعنى أن يصيبهم عطش أو هلاك أو نحو ذلك، فإنه يطلبه أيضا من رفيقه ويسأله الماء ويقول أعطني ماء لأتوضأ. وذكرنا في الدروس السابقة أن الوضوء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل بالمد، توضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني الماء يكفي للوضوء قدرا قليلا، يعني بمعنى قرابة 500 ملي، يعني قارورة فيها 500 ملي صغيرة، قارورة موية صحة، أنها تكفي للوضوء، لأنه الإسراف مذموم، الإسراف في الماء مذموم، والإسراف كذلك في كل شيء، في كل شيء لا يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا من الإسراف والتبذير. والله سبحانه وتعالى يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فيجب على الإنسان أن يقتصد في الماء، ولو كان على الصنبور، ولو كان على نهر جاري، يقتصد في الماء، لأن هذا الماء نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وهبنا إياها، فلنحافظ عليها أشد المحافظة، حتى يعني الترشيد الاستهلاك في أثناء الوضوء وأثناء الاغتسال، هذا الإنسان كله عنه مسؤول. يفتح الصنبور بعض الناس ويترك الماء، يعني يترك الماء يجري من الصنبور وبكل قوته، ولا يعني يقيم لذلك وزنا، مع أن هذا الماء نعمة من نعم الله، من نعم الله، كما أن القمح والرز والأكل هذا أيضا إذا أخذته بغير قدر وأسرفت فيه وتركت الباقي للزبالة هذا أيضا فيه إثم. فكذلك الماء، ترى الماء يعني من ضروريات الحياة، والماء مثل الأكل بالضبط، مثل الأكل، الأكل لا يجوز لك أن ترمي في الزبالة ولا أن تأخذ أكثر من قدرك، ولا يجب عليك أن تقتصد في الطعام والشراب، سواء كان الشراب ماء أو عصيرا أو نحوه، نقتصد ولا نأخذ أكثر من حاجتنا، خصوصا أن الماء كما يعني برضو أسلفنا في دروس سابقة أن الماء في بعض البلدان شحيح بل قليل جدا، بل إن ربما يعني اللتر من الماء يكلف أكثر من اللتر من الوقود والبنزين في بعض البلاد. فهذه النعمة التي حبانا الله إياها نتعبد إليه ونتقرب إليه سبحانه وتعالى بعدم الإسراف فيها، حتى يعني مثلا الآن في الوضوء ونحو ذلك وفي ماء زمزم الناس يدرقون الصنابير من هنا في الزمزمية هذه، يفتح الماء ويسيح الماء، ماء زمزم في الحاوية السفلية، أو يتوضأ، يمكن يتوضأ بعشرة لتر
ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا. الإنسان يغلق الصنبور إذا حمل الماء وغسل وجهه ثم يفتحه وكذا وكذا حتى يكون وضوءه قصدا، يكون يعني يقتصد كثيرا في هذا الماء الذي قد كلف كثيرا، الذي قد كلف كثيرا جلب الماء إلى دورات المياه وإلى أماكن الوضوء، هذا كلف أموالا طائلة، كلف أموالا طائلة. ونحن أيضا في بلاد الماء شحيح فيها والمطر فيها شحيح، ولا يوجد أنهار، وما يوجد عندنا إلا البحر الذي يحلى منه هذا الماء ويجلب إلى الحرمين الشريفين وإلى بقية البلاد، وهذا يكلف الدولة مبالغ طائلة. فلذلك يعني الإنسان يعني يحافظ على هذه النعمة ويعلم أنه محاسب على كل قطرة يجريها في هذه المجاري من غير فائدة. فإذا يطلب الإنسان الماء في قربه وبدلالة ثقة. نعم.
قال: فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه.
أي نعم، يقول إن تيمم قبل الطلب، هذا الذي ذكرناه، البحث في الرحل والقرب ودلالة الثقة، جاء وهكذا تيمم من غير بحث ومن غير تحري، فإنه لا يصح منه، لا تصح صلاته بعد إلا بعد أن يتيقن فعلا عدم وجود الماء، أو يغلب على ظنه عدم وجود الماء. لا يشترط اليقين، لكن غلبة الظن، لأنه لا يعلم، قد يكون موجود قريب أو كذا كذا، لكن عجز عن الوصول إلى أنه فيه ماء قريب.
قال: ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة.
أي نعم، يقول أيضا من الواجب عليك أنك إذا رأيت إنسانا أو راعي غنم يرعى في هذه الصحراء أو في المكان الذي توقفت فيه سيارات كذا، ورأيت شخصا آخر، تسأله: هل يوجد هنا ماء؟ هل بقربنا ماء؟ ونحو ذلك. فإذا كان موجود الماء فلا يشرع لك التيمم. يقول بدلالة ثقة، يعني يدله هذا الدليل، يدله على مكان وجود الماء. فكثير من الغرباء، أنت غريب في هذه المنطقة، ربما يكون فيه راعي يرعى الغنم أو واحد ساكن في هذه المنطقة ونحو ذلك، يعرف ما لا تعرفه أنت، يعرف ما لا تعرفه. فلا بد أن تسأل أخاك المسلم، تقول له: هل يوجد ماء قريب منا؟ أريد أن أتوضأ، أو معك ماء، أو نحو ذلك. فإذا قال: ليس عندنا ماء ولا في القرب ماء، أو لن أعطيك الماء، أو نحو ذلك، فهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتتيمم ثم تصلي.
قال: ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا.
هنا
ولو لم يخف فوتا وقت،
يقول بدلالة ثقة إذا كان قريب عرفا. شوف القرب، ذكر المؤلف أنه عرفي، يعني ما فيها أقول لك كيلو أو كيلوين أو 3 كيلو، أو ما فيه، قريب، الناس العقلاء يعرفون القريب من البعيد. الآن مثلا لو تسألني أين الفندق الفلاني أو المكان الفلاني، أقول لك قريب. هذا القرب تسأل آخر يقول قريب، انظر إليه هنا قريب، يعني أتعارف الناس على أن هذا قريب، على أن هذا قريب، ويتعارف الناس على أن هذا الشيء بعيد، بمعنى يشق الوصول إليه، أو بعيد، تقول له موجود في الجهة الفلانية لكن ترى هذا المكان بعيد شوية، يبغى لك سيارة ولا يبغى لك تمشي ربع ساعة نص ساعة. فيقول يعني إذا كان قريب عرفة، هذا العرف اللي هو في عرف العقلاء من الناس أو متوسط الناس، أو تعارفوا على ذلك الناس أن هذا قريب وهذا بعيد، فهم يقولون لك هذا بعيد وهذا قريب. فإذا قال لك إنه بعيد شرع التيمم، وإذا قال لك إن هذا الماء قريب فإنك تذهب إليه وتتوضأ. نعم.
قال: ولو لم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله.
إيه نعم، يقول إنه يبحث عن الماء حتى لو لم يخف على هذه الأشياء، على هذه الأشياء التي الرفقة أو المال أو نحو ذلك، فإنه يسأل عن الماء ويستدل عليه في هذه الحالة. نعم.
قال: ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده.
إيه نعم، هذه مثل صلاة الجنازة يقول إنه لا يتيمم لها خوف فوت الجنازة. مثلا يقول الآن يصلون على الجنازة وأنا ما عندي ماء أتوضأ وأنا محدث، فإنه لا يتيمم، لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، الصلاة على الجنازة فرض كفاية، لكن الصلاة المفروضة هذه طبعا ركن الصلوات الخمس، ركن من أركان الإسلام، يجب على الإنسان أن يؤديها ويؤديها في وقتها في وقتها. فإذا خاف فوت الوقت فإنه يتيمم. أما إذا لم يخشى فوت الوقت فإنه يبحث عن الماء، بل يشرع له أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الذي يكفي، إلى الوقت الذي يكفي لأدائها قبل خروج وقتها، لعله يجد ماء. أما فوت الجنازة، فوت صلاة الجنازة، هذه لا يتيمم لها، بل لا بد أن يتوضأ. نعم.
قال: أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده.
أي نعم، يقول ولو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده، يعني يقول المكان الماء قريب، سواء يعلم يرى أنه الماء قريب أو الثقة يقول له إنه قريب، لكنه يبدأ يفكر، يقول مثلا الآن أنا إن ذهبت إلى الماء هو قريب، لكن إن ذهبت خرج الوقت قبل أن أصل وأتوضأ، ففي هذه الحالة يجوز له أو يشرع له أن يتيمم ويصلي. وهذا يعني من تأكيد الشرع على أهمية الصلاة في وقتها، أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال. وهذه الحقيقة نكمل الجملة: أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، يعني بمعنى إني أنا وصلت الماء وباقي من الوقت ربع ساعة، لكن أمامي طابور أو سرة من الناس على الوقت، ها؟ كل واحد معاه الدلو أو معاه الجيك أو معاه الإناء، واقف ينتظر دوره، ينتظر الدور. فأنت تنظر في هذه الحالة، هل إذا وصلتك النوبة وصل دورك يكون قد خرج الوقت؟ فهنا لا تنتظر الدور ولا تنتظر نوبة مع وجود الماء، بل تتيمم وتصلي. لكن لو أنك تعاير الوقت والوقت كافي، تقول يعني يمكن أني أصل إلى البئر أو إلى صنبور الماء قبل أن يخرج الوقت، ويمكنني أن أصلي قبل خروج الوقت، ففي هذه الحالة يلزمك أن تنتظر وتبقى في السرة أو الدور أو في النوبة، تبقى فيه والطابور حتى تصل إلى الماء وتأخذ الماء وتتوضأ وتصلي قبل خروج الوقت. فالوقت، المحافظة على الصلاة في وقتها، هذه من أعظم الأمور، حتى أنها يسقط الوضوء بالماء إذا كان ما تستطيع أن تصل إليه إلا بعد خروج الوقت. فالوقت ضرورة أن تصلي الصلاة في وقتها، تصلي الصلاة. أما ما يفعله كثير من الناس، يؤخرون الصلاة بسبب أو بغير سبب، سبب دنيوي أو غيره، يؤخرونه حتى يخرج وقتها، فهذه الحقيقة يعني يخشى عليهم من العقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة، الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة في وقتها ولا أوقات محددة. لا يقبل الله سبحانه وتعالى الصلاة خارج الوقت إلا لعذر. إنسان نام عن الصلاة ثم لم يستيقظ إلا بعد أن خرج وقتها فصلاها بعد خروج وقتها، هذا يعني الإنسان عفى الله سبحانه وتعالى عن هذا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إن الله سبحانه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة يعني خارج الوقت. وقال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ناموا عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فقام صلى الله عليه وسلم وأذن المؤذن ثم توضأ وصلى بالناس بعد خروج وقت الصلاة. هذه هي للضرورة فقط. أما أن الإنسان ينام عن صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو صلاة العصر ولا يصليها إلا إذا قام من النوم، هذه يخشى عليه من العقوبة، وهذه صلاة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، وإنما تلف مثل لف الثوب الخلق ويضرب بها وجهه بعد خروج وقتها. بعض الناس تجده يربط الجوال أو يربط سبحان الله العظيم يربط الساعة المنبه على وقت الدوام الرسمي أو العمل أو نحو ذلك، لا يهمه صلاة الفجر ولا يهمه صلاة العصر، يريد أن ينام ثم إذا قام صلى. هذا الصلوات لها أوقات محدودة لا يقبلها الله بعدها. فليحذر المسلمون من هذا العمل الذي يتساهلون فيه وربما لا يعلمون. وبعض العمال أيضا نسأل الله السلامة والعافية تجده لا يصلي، تجده يشتغل ويقول لك أنا ثيابي فيها كذا وثيابي فيها كذا، لا يصلي الصلاة ربما إلا يعني بعد خروج وقتها أو يجمعها مع العشاء إذا يعني وصل إلى بيته ويتحجج بالثياب أنها ملوثة وكذا وكذا، يجعل ثوبا لصلاته وثوبا لعمله، فإذا أذن المؤذن وقال حي على الصلاة حي على الفلاح رمى بالعدد التي معه وقال نذهب إلى المسجد ونصلي وبعدين نرجع إلى عملنا. فيجب عليه التوقف عن العمل وعن التجارة وعن سائر الأعمال إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول أجبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيجيب المؤذن ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر من الأعذار، كالمريض مثلا يجمع بين الصلاتين هذا يباح له، وكذلك المستحاضة، المرأة المستحاضة أيضا يجوز لها إذا شق عليها الأمر فإنها تجمع بين الصلاتين، أو حصل للإنسان عذر من الأعذار يخاف على ماله أو يخاف على أهله أو يخاف على كذا، فإنه أيضا ينوي الجمع بين الصلاتين إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وكذلك المسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. أما الإنسان الذي في الحضر والأمور مواتية له ويستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها فهذا لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال. ومن عدم الماء تيمم، من عدم الماء ولم يستطع إليه أو خشي خروج الوقت قبل أن يؤدي الصلاة فإنه يتيمم ويصلي الصلاة في وقتها. بعض الناس أيضا قد يكون يركب الطائرة ويقول أنا كيف الآن الصلاة أخليها مثلا، هو إذا استطاع طبعا إذا أن يصلي قبل أن يرتحل فيجمع مثلا الظهر مع العصر ويركب الطائرة، وإذا كان يستطيع أيضا أنه ينزل في وقت صلاة العصر قبل خروج وقتها فإنه في هذه الحالة أيضا أن ينوي جمع التأخير ويصلي الظهر مع العصر ويكون وقت الصلاتين وقتا واحدة. أما أن ينام عنها أو يتخاذل أو يتكاسل أو يريد مرة يصلي الصلاة في وقتها ومرة بعد خروج وقتها ومرة في آخر وقتها وقت الضرورة ونحو ذلك، فهذا تفريط وعدم اهتمام بالصلاة. وما مع الإنسان إلا هذه الصلاة، ما مع الإنسان إلا هذه الصلاة، فإن فسدت فسد أمره وهي ركن من أركان الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فإذا لم يقم لها وزنا الإنسان ويقم لوقتها وزنا وهي يعني من الشعائر الظاهرة للمسلمين فيعني يخشى عليه والله من عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد.
أي نعم، يقول المؤلف لو معك ماء ثم بعته بعد دخول الوقت أو وهبته لشخص آخر ولم تبقي منه شيئا، يعني جاءك واحد وأخذ اشترى منك المال الماء كله الذي معك، هذا يقول لا يجوز، لا يجوز أن تبيع الماء ولا أن تهبه، حاجتك مقدمة على ذلك، والصلاة والوضوء مقدم على البيع والهبة، فإن فعلت هذا حرم عليك، ومعنى حرم يلحقك الإثم، لأن المحرم ما يعاقب تاركه، ما يعاقب تاركه وما يعاقب فاعله المحرم، ويثاب تاركه امتثالا، يعني الشيء المحرم تثاب على تركه، إذا تركته لله فإنك تثاب عليه، وتعاقب إذا فعلته، إذا فعلته تعاقب. فلذلك نقول حرم، يعني ليس معنى حرم بمعنى يعني الناس يأخذ إذا قلت هذا حرام يأخذها هكذا يقول هي الأمر بسيط ما دام أنه حرام وكذا يعني ما هو من الكبائر، ولكن لا، يقول لك حرم بمعنى أنك مستحق للعقاب، أنك مستحق للعقاب إن لم يغفر الله لك سبحانه وتعالى، حرم. ويقول إن العقد غير صحيح، العقد غير صحيح يعني العقد باطل، هذا معناه، العقد اللي هو عقد البيع أو عقد الهبة هذا باطل، باطل بمعنى أنه لا ينفذ، أنه لا ينفذ، ولا بد أن يرد الشيء المبيع إلى 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 صاحبه، ويرد عليه هو الثمن، يرد عليه الثمن إذا بطل البيع، لأنه باع شيئا يعني في 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 يعني هو أحوج به إلى أداء شعيرة الصلاة ومع ذلك باعه، فالعقد باطل والفعل هذا حرام، بمعنى أنه يستحق العقاب، يكون مستحقا للعقاب إذا ارتكب هذا المحرم. نعم.
قال: ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده.
إيه نعم، يقول لو أن هذا الإنسان باع الماء أو وهبه ثم تيمم للصلاة، فهل تيممه هذا صحيح؟ يعني فعله حرام، قلنا الفعل حرام ويأثم ويستحق العقوبة والعقد باطل، لكن راح المبيع أو ذهب الشخص، يقول إن استطاع أن يرده فليرده، يرد هذا الماء ويتوضأ، إن لم يستطع رده بمعنى أن الذي اشتراه أخذه وذهب به ولا يعني وهو الآن غير موجود ثم صلى، يقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن فعله هذا حرام وعقده باطل ويأثم ويكون مستحقا للعقاب. أما الصلاة التي أداها بالتيمم، فالتيمم لماذا شرع؟ لعدم وجود الماء، هذا عادم للماء، ولا علاقة بي 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 يعني بين صحة الصلاة بالتيمم وبين أنه فعل شيئا محرما، هذا يعني له حكم وهذا له حكم، الفعل حرام، البيع باطل، يأثم ويستحق العقاب، لكن لو صلى بالتيمم لماذا تصح صلاته؟ تصح صلاته لماذا؟ نقول تصح صلاته لأنه عادم للماء، كونه سبب عدم الماء هذا شيء آخر له حكمه، فالمسألتان منفكتان، هذه لها حكم وهذه لها حكم، الصلاة لها حكم، وصلى بتيمم مشروع له وهو عدم الماء، والبيع ونفاذ البيع أو عدم نفاذه هذا مسألة أخرى، قلنا أنه يبطل البيع ويأثم على ذلك لأنه فعل محرما ويكون مستحقا للعقاب، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه.
قال: فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو أنه نسي وجود الماء، يعني هو يعلم في الأول أن عنده ماء لكنه نسي، ثم صلى بالتيمم، يعني صلى بالتيمم ثم فرغ من الصلاة ثم وجد الماء أو تذكر أن الماء موجود، هل يعيد الصلاة ولا ما يعيد الصلاة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إلا بلى، يعيد الصلاة، عليه عدد الصلاة. لماذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا والناس له أحكام. ها، يقول هذا مفرط، هذا مفرط، حينما نسي قدرته على الماء وإلى الوصول إلى الماء فإنه مفرط. ولذلك نقول إن صلاتك غير صحيحة ما دام أنك تعلم إنك إن معك ماء لكنك نسيته، يعني كان عليك أن تتأنى، كان عليك أن تتأنى وتتذكر قليلا، ربما إذا حاولت التذكر تذكرت أنك معك ماء لكنك مفرط، فقط قلت ما معي ماء وتيممت وصليت، فلما سلمت وفرغت من الصلاة تذكرت أن الماء موجود، أن الماء موجود. نقول له في هذه الحالة لا بد أن تعيد الصلاة. لماذا؟ والنسيان من عوارض، يعني من العوارض التي تسقط التكليف عن الإنسان. نقول أنت نسيته لأنك قد فرطت في التذكر، ولو أنك أعملت ذهنك قليلا أو صبرت حتى تتذكر يعني وتفكر هل معك ما ولا لا، لكنك أنت نسيت ثم أقدمت على الصلاة بالتيمم وأنت لم تعمل ذهنك في هذه الحالة، فأنت مفرط.
قال: وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه، لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء.
أي نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: غير النسيان، هذاك عنده الماء ونسي، وقلنا له إذا صليت ثم تذكرت لا بد أن تعيد الصلاة. عندنا مسألة أخرى: ظل عن رحله معه ماء لكنه راح يتمشى وراح يبحث عن شيء ولذا فيعني رجع ولم يهتدي إلى مكان الرحل، مكان إقامته. كثير من الناس قد يذهب في البرية ومعه ماء ومعه كذا وكذا فيضيع، ما يستطيع يرجع إلى المكان اللي فيه متاعه أو فيه يعني الذي أقام فيه. ثم هذا إذا ظل عن رحله فصلى، هل نقول له إنه ما يجوز لك، يعني لا بد أن تعيد الصلاة؟ لا، يقول لا، هذا حينما صلى هذا غير واجد الماء، هذاك واجد الماء لكن نسي، أما هذا فيعني قد ظل عن رحله والآن يعني ظالم، غير واجد الماء وغير واجد مكانه وغير واجد الرحله أصلا أو راحلته أو سيارته، لا يستطيع يرجع إليها. فهو مو بس الماء فقط، الماء اللي ظل عنه ظل عن كل المكان، فهذا نقول إنه هذا غير واجد الماء حقيقة، ربما فيما بعد يرجع ويهتدي إلى المكان، لكن الآن يقول أنا لا أعلم أين أنا، أنا رحلي في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو الجنوب ظليت عنه، فهو الآن في هذه الحالة معذور غير واجد الماء. ففي هذه الحالة يتق الله سبحانه وتعالى ما استطاع، والله ما استطاع، والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لا يستطيع الرحل والماء ظل عنه ولا يستطيع أن يهتدي إليه، فنقول له: إذن الآن ما دام ما عندك ماء وحان وقت الصلاة ففي هذه الحالة تتيمم وتصلي، ولو وجدت رحلك فيما بعد فصلاتك صحيحة لأنك قد اتقيت الله ما استطعت. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
قال: وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع.
أي نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نية التيمم، إنسان عليه أحداث، والأحداث هذه أجناس، والأجناس لها أنواع، البول والغائط هذه نوعين توجب الحدث، يعني توجب الحدث وتوجب الوضوء، البول أو الغائط أو مثلا أكل لحم الجزور كما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، ناقض للوضوء، فهو محدث الآن، محدث بأنواع موجبة للوضوء اللي هي مثلا بول، مرة تبول، مرة غائط، مرة أكل لحم الجزور، هذه عدة أحداث، أو يكون حدثين من جنسين مختلفين، يعني هذا يوجب الوضوء وهذا يوجب الغسل، فالذي يوجب الغسل مثلا البول بال ثم احتلم وأنزل المني أو جامع زوجته وأنزل المني، هذا يوجب الوضوء اللي هو البول والغائط، وهذا يوجب الغسل. فإذا اجتمعت هذه الأحداث سواء كانت من نوع واحد أو من أنواع متعددة، فإنسان مثلا بال ثم تغوط ثم أكل لحم جزور، فنوى هذه الأحداث، نوى بتيمم هذه الأحداث، فإنه ترتفع هذه الأحداث الثلاثة. يعني ما يجب أنه ينوي رفع حدث البول ورفع حدث الغائط ورفع حدث أكل لحم الجزور، لا، ينوي هذه الأحداث كلها بنية واحدة أنه يرفع الحدث. وكذلك إذا فعل ما يوجب وضوءا وغسلا، مثلا بال واحتلم، احتلم ونزل المني منه، فإن عندنا الآن موجب للوضوء وموجب للغسل، موجب للوضوء. فإذا تيمم بنية رفع الحدث الأصغر اللي هو من البول ونية رفع الحدث الأكبر اللي هو الغسل الموجب للغسل وهو الاحتلام، فإنه أيضا يجزئه. المهم أنه لو تيمم لمجموعة من الأحداث سواء كانت من نوع واحد أو من أنواع، فإنه في هذه الحالة يرتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ويرتفع أيضا الأنواع الواحدة. لا يجب عليه أن ينوي مثلا هذا التيمم ينويه بقلبه عن الاغتسال، وهذا الحدث ينويه بقلبه عن البول، ما يجب هذا، ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر فترتفع، يعني يبيح له طبعا على كلام المؤلف، فما نقول يرتفع، ما نقول يرتفع هذه الأحداث، ترتفع هذه الأحداث، إنما نقول إن التيمم يبيح له فعل ما لا يباح إلا به، كالصلاة والطواف ومس المصحف والأشياء التي يشترط لها الطهارة بالماء.
قال: وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر.
أي نعم، يقول كذا لو نوى أحد الأحداث التي هي مثلا نوى عنده ثلاث أحداث صغرى تكفي الوضوء، ينوي واحد يجوز في هذه الحالة، أو لو نوى مثلا رفع الحدث الأصغر ولم ينوي وعليه حدث أكبر ولم ينوي الحدث الأكبر، هذا لا يجوز، لا بد أن ينوي رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يعني ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالتيمم، ينوي فهنا تجزئه هذه النية عن الحدثين، لكن عن واحد ما تجزئه. نعم.
قال: أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به، أو خاف بردا ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا.
يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى أيضا إن التيمم يشرع لإزالة النجاسة على البدن والثوب، البدن والثوب، يعني إذا كان على بدنك نجاسة وما عندك ماء تزيلها به، أو وقعت على جرح هذه النجاسة ولا تستطيع أن تستعمل الماء وتغسل هذا الجرح لأنه يلحق بك الضرر، فإنه في هذه الحالة يشرع لك التيمم. هذا ما سار عليه المصنف، أن التيمم أيضا مشروع للنجاسة، للطهارة من النجاسة، سواء صارت على البدن أو على الثوب، أما البقعة فلا يشترط لها. فالمؤلف ضم الحدث الواقع بالبدن، ضم إليه النجاسة في البدن والثوب، يعني عليك ثوب وفيه نجاسة ولا تستطيع أن، ما عندك شيء يعني تستر به عورتك إلا هذا الثوب، وما عندك ماء يعني ماء تزيل به هذه النجاسة، أو كان على بدنك نجاسة على يدك أو على رجلك ولا عندك ماء، أو على فخذك ولا عندك ماء تزيل به هذه النجاسة، أو أنها الماء موجود لكن ما تستطيع تستعمله على الشيء الذي وقعت عليه النجاسة، لكونها مثلا وقعت على جرح طري، نقطة بول وقعت على جرح طري، هذه لابد أن تغسل، لكن تقول إذا غسلت الماء موجود، إذا غسلت هذا الجرح أنا أتضرر أو يتأخر البر أو نحو ذلك. فهذه المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه أيضا يشرع التيمم من النجاسة على الثوب وعلى البدن، هذا قول. والقول الثاني أن النجاسة لا يتيمم لها، النجاسة لا تتيمم لها، فقط تتيمم من الحدث الأكبر والأصغر، بول، غائط، ريح، لحم جزور، الأشياء التي تنقض الوضوء هذه تتيمم عنها. أما إذا كان على بدنك نجاسة وعجزت عن إزالتها فإنك تصلي من غير تيمم، تصلي من غير تيمم. وهذا القول أظهر الأقوال وأرجحها وأصحها، أنه التيمم عن النجاسة ليس بواجب، يعني لا يجب عليك أن تتيمم عن النجاسة إذا لم تستطع إزالتها بالماء فتصلي من غير تيمم، فقط تتيمم عن الجنابة تغتسل، أو تتيمم عن تتوضأ عن الحدث الأصغر بكافة نواقضه، وإن عجزت عن الوضوء تتيمم لها. أما النجاسة فلا يتيمم لها سواء كانت على البدن أو الثوب أو في البقعة، حتى البقعة لو كانت نجسة طبعا لا يجوز أن تصلي في البقعة النجسة، لكن لو لم تجد إلا هذه البقعة كما سيأتينا، يكون الإنسان مسجون أو محجور أو مغلق عليه في مكان نجس، فهذا يصلي بحسب حاله، حتى لو لم يجد الماء والتراب في هذا المكان يصلي في مكانه من غير وضوء ولا اغتسال ولا تيمم، ويصلي أيضا في هذا المكان النجس، يصلي في هذا المكان النجس لأنه لا يستطيع إلا ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت لم تستطع فتصلي من غير تيمم ومن غير وضوء ومن غير ولو كانت البقعة نجسة. أما إذا كان الإنسان في حال يعني السعة والاختيار هذه البقعة نجسة لكن في بقعة طاهرة، فلا يجوز أن تصلي في المكان النجس وتترك المكان الطاهر، أو تصلي على فراش النجس وتترك الفراش الطاهر. وكذلك لا يجوز أن تتيمم وأنت تستطيع استعمال الماء.
لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
أي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالإنسان إذا أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان كان، في أي مكان كان، وهي أيضا طهور. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين. وهذه مما اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو الطهارة بالتراب، الطهارة بالصعيد الطيب. نعم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، ثم عد منها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فما كانت هذه في الأمم السابقة أننا نصلي في أي مكان تدركنا فيه الصلاة، ونتطهر في أي مكان تدركنا فيه الصلاة، ونضرب على الأرض ونمسح بالوجه والكفين. هذه لم تكن في الأمم السابقة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أو حبس في مصر فلم يصل للماء، أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه.
أي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا حبس في مصر، يعني في مصر هي المدينة والمكان، لأن بعض العلماء يقولون لا يجوز أن تتيمم أنت في داخل مصر في داخل المدينة لأن الماء موجود، لكن إذا كان الإنسان محبوس سواء كان محبوسا حقيقة أو أنه في مكان في المدينة لا يستطيع الوصول إلى الماء، لا يستطيع الوصول للماء، فإنه في هذه الحالة يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.
قال أو عدم الماء والتراب، كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب.
يعني هذا يسمى عادم الطهورين، عادم الطهورين هو الذي لا يجد الماء ولا يجد التراب، لا لا يجد الماء ولا يجد التراب فإنه يتوضأ فإنه يصلي على حسب بحسب حاله، بمعنى أنه يصلي ولا يلزمه الوضوء ولا التيمم. هذا أيضا بناء على ما سيأتي من أن شروط تيمم ما يتيمم من شروط ما يتيمم به أن يكون ترابا له غبار. المؤلف رحمه الله تعالى من الشروط التي سيذكرها أن يكون التيمم على تراب له غبار، وله بقية شروط ستأتينا بعد قليل. لكن على قول من يقول إن الصعيد هو ما كل ما تصاعد على وجه الأرض، فهنا ما في شيء اسمه أني ما وجدت الصعيد. تضرب يدك على الجدار، تضرب يدك على الأرض، تضرب يدك على رمل، تضرب يدك على طين، تضرب يدك على فراش، كل هذا يعني هو تيمم ويجوز. هذا القول الثاني، القول الثاني من أقوال العلم. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يسمي في شيء، يقول عادم الطهورين، أنت عادم للتراب، يعني ويش عادم للصعيد اللي له غبار. لو عندك رمل، لو عندك رمل يقول أنت عادم، عادم ما عندك ماء وعندك رمل يقول أنت عادم للطهورين، ما يلزمك التيمم. لا يعني لا تتيمم على الرمل، لا تتيمم على الحجر، لا تتيمم على الجدار، أنت عادم للطهورين، صلي بحسب حالك. لكن القول الثاني وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنك تتيمم في كل ما تصاعد على وجه الأرض، سواء كان له غبار أو لم يكن له غبار، وسيأتينا إن شاء الله في الشروط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.